بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله واحد مغفر الله، تبتك في هدي الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلكم تشعرون، وذكر الله والسنة لجدي أدفع باطني الله بسنة وشفع، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دام الأسقياء وأصحابه، ولا تكن القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع الإجهن وأسجعوا، ولا تكن القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله بالفضل نوره، وقل استجد الله للخلق شهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح به، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد يكثر الجهلي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد يكثر الجهلي أيضا يمينه وكلتا يديه بالقواضر تفتح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا بيت جل الواحد تتمدح، لا طرق الدنيا يمل بفضله فتخرج ابواب السماء وتفتح، يقول الا مستغفر يبقى غافرا ومستملك خيرا ويبقى سيمنح، روى ذاك قوم لا يراد حديثهم، الا خاف قوم كذبوهم وقبحوا، وقل ان خير الناس بعد محمد وزيارات سيدنا انتم وعثمان ارجح، ورابعهم خير البريه بعدهم علي حليف الخير بالخير كله، وإنهم للرهب لا ريب فيهم، ألا تجدهم في الدوس بالنور تدفع، سعيد وسعد وابن عوف وطرف، وعالم سر وزبير ممزق، وقل خير قوم في صحابة كلهم، ولا تقطع حال سعيد وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضله، وفي فتح آي لصحابة تمزح، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم.
إذن هنا وقفنا من شرحنا لكلام الناظم رحمه الله، بعدما تكلم الناظم رحمه الله عن جملة من عقائده للسنة والحديث، انتقل إلى الحديث عن عقيدة أهل السنة والحديث في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أهل السنة والحديث لهم معتقد في خصوص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قد تميزوا بهذا المعتقد عن غيرهم من الفرق الضالة وأهل الأهواء. فهذه الأبيات تطرق فيها إلى معتقد أهل السنة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نشرح أبياته لابد أن نقف مع حقيقة الصحبة. ما معنى الصحبة لغة واصطلاح؟ ما معنى الصحبة لغة واصطلاح؟ قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، قال أو نقل عن الباقلاني أنه قال: لا خلاف بين أهل اللغة، لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول صحابي، أي عندما نقول صحابي، في أن القول صحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص. يعني الصحبة أو قولنا صحابي ليس مشتقة من قدر معين من هذه الصحبة، بل على التعميم. قال: وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صاحب غيره قليلا أو كثيرا، كما أن القول مكلم ومخاطب وضارب، مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب، وجار على كل من وقع منه ذلك قليلا كان أو كثيرا. وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال. وكذلك يقال صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة، فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره. وذلك يوجب في حكم اللغة إدراء هذا على من صحب النبي عليه السلام ولو ساعة من نهار، وهذا هو الأصل في اشتقاق الاسم. فهمنا حقيقة الصحبة لغة. فالصحبة لغة على التعميم تطلق على كل من صحب غيره، سواء كانت صحبة قليلة أو كانت كثيرة، كانت طويلة أو كانت قصيرة، سواء صاحبه ورآه عن بعد أو اقترب منه، أو صاحبه شهرا أو سنة أو يوما أو لحظة من الزمن، فكل ذلك يطلق عليه من جهة اللغة اسم الصحبة. هذا من جهة اللغة. وهذا المعنى اللغوي نفع في المعنى الاصطلاحي عند المحدثين، لأن اختيارنا لمعنى الصحبة اصطلاحا نختار مذهب المحدثين في هذه المسألة. لما؟ لأن مذهب المحدثين في معنى الصحبة هو الذي يوافق المعنى الشرعي الذي ورد في الكتاب والسنة. المعنى الشرعي للكتاب المعنى الشرعي للصحبة في الكتاب والسنة يوافق ما ذكره أئمة الحديث في معنى الصحبة عندهم، بخلاف معنى الصحبة عند الفقهاء، لأن الفقهاء راعوا المعنى الفقهي، راعوا المعنى الفقهي، فتجد عند الفقهاء يشترطون في الصحبة أن يكون هذا الصاحب قد طالت مدته في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلام الفقهاء لا يعارض كلام أهل الحديث. لما؟ لأن كل واحد منهم تكلم فيما يخصه، فالقضية قضية تخصص. فالمحدث الذي يهمه هل هذا صحابي، لكي أسقط عليه العدالة. ولذلك قلت على أن تعريف الصحبة عند المحدث هو الذي يوافق المعنى الشرعي. فالمعنى الشرعي للصحابي ولو رآه عن بعد كان مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلت ردة على الأصح فهو صحابي، نجري عليه إحكام الصحابة والصحبة، نترد عليه ونعتقد عدالته و من الأمور التي ستأتي معنا. إذن فاختيارنا لمذهب المحدثين من هذا، لأن هذا الذي يهمنا الآن، أن نبني على معرفتنا لحقيقة الصحبة اصطلاحا، أن نبني على ذلك العدالة، وأن نبني على ذلك التردي، وأن نبني كما سيأتي معنا بيانه. أما كلام الفقهاء فكما قلنا هو لا يخالف لا من قريب ولا من بعيد، لا يخالف مذهب المحدثين، لأن الفقيه نظر في تعريف، أو الفقهاء نظروا في تعريف الصحبة إلى الفقه. يعني لا يتصور أن آخذ الفقه من رجل رأى النبي عليه السلام عن بعد. فقضية الفقه تحتاج إلى طول مصاهرة، فالفقهاء راعوا هذا الأمر. ولذلك تجد أن أهل العلم أو الفقهاء في كتب الفقه يعني يذكرون كثيرا من الصحابة ممن عرفوا بكثرة الصحبة للنبي عليه السلام، وممن عرفوا بالفقه والعلم، ممن عرفوا بالفقه والعلم. أما اختيارنا كما قلت لمذهب المحدثين لهذا الجانب الذي ذكرته. إذن تبين لنا أن الصحبة اصطلاحا على التعميم كما بينا. أما اصطلاحا كما قلنا نختار مذهب المحدثين لما بيناه وشرحناه. الصحبة اصطلاحا لقيا النبي عليه الصلاة والسلام، أي كل من لقيه. وبعض المحدثين يقولون من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يأتون بلفظة الرؤية، يقولون من رأى. والأدق أن نعبر بتعبير اللقي، يقول من لقي، النبي عليه السلام. لما؟ لكي لا نخرج ابن أم مكتوم أو من كان أعمى هو من الصحابة لكن لا يرى النبي عليه السلام. فلكي لا يخرج من هذا حاله فالأدق الأدق أن نقول من لقي. أما من قال من المحدثين من رأى فكلامه هذا خرج مخرج الأغلب. ما يعني أننا إذا وجدنا أحد أئمة الحديث عندما يعرف الصحابي ويقول في الصحبة من رأى ما تظنه يخرج من كان أعمى، وإنما كلامه خرج مخرج الأغلب لأن أغلب الصحابة لم يكونوا كذلك. لكن كما قلنا التعبير الدقيق أن نعبر بلفظة إيش؟ بلفظة اللقي. وتذكروا هذه المسألة، قد تلقيتها عن المشايخ، لم أجدها يعني في حدود اطلاعي عن في كتاب من الكتب. قضية أنه إذا وجدنا عالما من علماء الحديث قال من رأى خرج الكلام مخرج الأغلب، خرج الكلام مخرج الأغلب والله أعلم. إذا التعبير الدقيق أن نقول اللقي من لقي، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الصحبة لقيا النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به، لابد لأن هذا شرط أساسي، لابد من الإيمان به، مع الإيمان به والموت على الإسلام، لابد أن يكون قد مات على الإسلام، سواء طالت مجالسة من لقيه أو قصرت، أو رآه من غير مجالسة أو لم يره أصلا لعارض كالعمى، لكن يعد من الصحابة، وسواء روى عنه أو لم يروي. بعض الناس ايش يظنون لا نقول عن صحابي إلا كل من روى، وده خطأ. من لم يروي عن النبي كفر. حتى قال بعض أهل العلم إن المسلمين في زمن النبي عليه السلام عددهم لا يحويه كتاب حافظ. الإسلام كانوا كفر، أظن أن الصحابة فقط يعني من روى عن النبي عليه السلام. نعم لا، فكانت الوفود تأتي إلى النبي عليه السلام بكثرة. إذن قلنا سواء روى عنه أو لم يروي أو غزا معه أو لم يروي. قد يكون هذا الصحابي قد غزا وقد يكون لم يغزو، لم يتيسر له ذلك، كانت له ظروف معينة وما شبه ذلك من الأمور المعروفة في كتب أهل العلم. لكن بشرط إيش؟ أنه لقي بدون تحديد حقيقة هذه اللقية، طويلة قصيرة لا نحدد على التعبير، مع الإيمان به وأن يكون مات على ذلك. هذا هو معنى الصحابي. فكل من كان كذلك فترتب عليه العدالة والتربي و إلى غير ذلك مما سيأتي معه. إذن هذا هناك لا شك أن هناك تعريف كثيرة عند المحدثين لتعريف الصحبة، لكن هذا التعريف هو أصح ما قيل. كل التعريف التي يعني تذكر في كتب أهل العلم هي تعريف يعني من باب التنظير، ليس الدقيق، من باب التنظير، بربما يذكرها المحدث ويكتبها ويعتبرها، لكن لا يعتبر يعني ألفاظها بدقة، فكما هو معروف عند أهل العلم كثيرا ما يعني يذكر العلماء تعريفا لشيء بناء على فهم أصحاب الزمن، فقد لا يأتي ببعض القيود. فقد يقول بعضهم مثلا الصحابي كل من لقي النبي عليه السلام ويسقط. تقول له أنت إيش الإيمان هذه أمور بدهية، إيش نذكرها، هذه أمور بدهية. فينبغي دائما ينظر إلى كلام أهل العلم بهذا التصور، ينظر إلى كلام أهل العلم بهذا التصور، خاصة إذا علمنا مسألة عظيمة أن التعاريف تأثرت بالواقع، تعاريف وبيان معاني الاصطلاحات الفقهاء والعلماء والمحدثين تأثرت بالوقائع وتأثرت بالأزمنة. إذا هذا التعريف هو أصح ما قيل في تعريف الصحبة، كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر في الإصابة، وغيره من أهل العلم على أن هذا التعريف هو أصح التعاريف لمعنى الصحبة. وقال الحافظ ابن حجر لما ذكر ذلك قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. كلام كذلك ذكره الحافظ ابن حجر في الإصحاح. هذا هو التعريف يعني الصحيح المختار. بل نقول: وهذا التعريف هو قول الجمهور وقول جمهور العلماء سلفا وخلفا. هذا التعريف هو قول الجماهير من السلف والخلف، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، نص على هذا الحافظ ابن كثير. وهو المعروف، أي هذا التعريف بمعنى الصحبة، هو مقتضى صنيع أئمة الحديث في كتبه. هذا التعريف هو مقتضى صنيع أئمة الحديث في كتبه، وهو معروف من طريقة أهل الحديث كما يقول الإمام ابن الصلاح في مقدمته. فهمنا هذه المشكلة. لذلك هذا يؤكد نيش ما ذكرناه في قضية تعريف الصحبة عند الفقهاء، القضية قضية تخصص، وإلا إذا كان يعني قضية ليست قضية تخصص لا يقبلون كلام المحدثين، لا يقبلون كلام المحدثين ولا يأخذون بهذه الأحاديث التي يرويها أهل الحديث في كتبهم، لأن تعريفهم للصحبة غير تعريفهم، لكن قبلوها من باب آخر، من باب آخر. فقبول قول الصحابي في الرواية شيء، وقبوله في الفقه شيء آخر. نعم، فهمنا معنى الصحبة.
وقلت إن خير الناس بعد محمد وزير روح وحيد المنظوم عثمان الأرجح ورابعه خير البرية بعده علي. وقلت إن خير الناس بعد محمد وزير روح وحيد المنظوم عثمان الأرجح.
قول الناظم وقل مرة ثانية تقول قل، ما معنى ذلك؟ أيها السني أيها الأثري قل معتقدا عقيدة السلف، قل معتقدا أن خير الناس، خير أي أفضل الناس، خير الناس أي أفضل الناس، قيل هي مشتقة بناء النسيان، نقول الناس أو الإنسان، مشتق من ماذا هذا الكلام أو هذه اللفظة؟ قيل مشتقة من النسيان، فالإنسان لما كان كثير النسيان قيل له إنسان، وقيل لهم الناس، وقيل من ماذا؟ من الاستئناس، أي يستأنس بعضهم ببعض، وقيل من النوس، والنوس هو الحركة، فلحركة بني الإنسان قيل لهم الناس، وقيل الواحد منهم إنسان، من النوس أي الحركة. وقل إن خير الناس أي أفضل الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام. محمد اسم من اسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تبارك وتعالى سمى هذا النبي الكريم عليه السلام في كتابه باسم محمد وأحمد. ولا بأس أن نقف مع كلام للقاضي عياض رحمه الله تعالى في خصوص هذين الاسمين، فقد ذكر كلاما عظيما في كتاب الشفاء في خصوص هذين الاسمين من اسماء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول القاضي عياض في كتاب الشفاء قال: وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا وأحمدا، فمن خصائصه تعالى له أي للنبي عليه الصلاة والسلام أن ضمن أسماءه ثناءه، لأن أسماء النبي ليست أعلاما فحسب، أعلام وأوصاف منطبقة على النبي عليه السلام. فمن خصائصه تعالى له أي النبي عليه السلام أن ضمن اسماءه ثناءه وطوى أثناء ذكره عظيم شكره. ثم قال القاضي أيضا: فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد، مبالغة من صفة الحمد، ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد، فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمد وأفضل من حمد أي من المخلوقات، وأكثر الناس حمدا أعلام
وأوصاف كما قلنا. وأكثر الناس حمدا فهو أحمد المحمودين عليه الصلاة والسلام، وأحمد الحامدين، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد، ويشتهر في تلك العرصات يوم القيامة بصفة الحمد، ويبعثه ربه هناك مقاما محمودا كما وعده، يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم، ويفتح عليه فيه من المحامي إلى أن قال القاضي عياض. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر. القاضي عياض في معرض كلامه عن معجزات النبي عثمان أورد هذا الأمر، فذكر أن في هذين الاسمين معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر، وهو أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهما أحد قبل زمانه، لم يعرف أحد قبل زمانه أنه سمي بأحد هذين الاسمين أبدا قبل زمانه. أما أحمد، قال القاضي عياض، أما أحمد الذي أتى في الكتب أنه قبيل بعث النبي صلى الله عليه وسلم تواتر اشتهر استفيض يعني بين العرب من أقوال علماء الكتاب في ذلك الوقت أنه سيبعث رجل اسمه أحمد ومحمد. مع ذلك حمى الله جل وعلا قبل بعثته أن يسمى أحد بأحد هذين الاسمين. قال أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد. قبيل بعثته على الإسلام اشتهر هذا الأمر الذي تلقى، فبعض قبائل العرب بدأت تسمي ابنائها باسم محمد، أما أحمد أبدا. قال وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وآله وسلم وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، وهم محمد بن أي بن أحيحة بن الجلاح، هذا ممن سمي باسم النبي عليه السلام، الأوسي ومحمد بن مسلم الأنصاري ومحمد بن براء البكري ومحمد بن سفيان بن مجاشع ومحمد بن حمران الجعفي ومحمد بن خراعي السلمي لا سابع له. ثم قال بعد ذلك القاضي عياض ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد الله، إعجاز إعجاز، أو يظهر عليه أو أن يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحققت السمتان له صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في هذين الاسمين معجزة من معجزات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقل إن خير الناس بعد محمد،
إذن خير الناس أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة. قوله أو تقريره أفضل الناس وخير الناس بعد النبي عليه الصلاة هذا يدل على شيء، كلامه هذا يدل على شيء، بعد قوله بعد محمد عليه السلام يدل على شيء، أن قضية الأفضلية هنا أخرجنا منها النبي عليه السلام. لما؟ لأنه أفضلهم على الإطلاق، قضية الأفضلية بعد النبي عليه السلام، بعد النبي عليه السلام. أما هو عليه السلام فإنه أفضل البشر، بل إن النبي عليه السلام أفضل الخلق، فيستشف من كلامه هذه القضية، قضية إيش؟ نستفيد هذا من كلامه، قضية أفضلية النبي عليه السلام على سائر الخلق، لأنه يعني تكلم عن الأفضلية أو خير الناس بعده، أما هو عليه السلام فهو أفضل الخلق. فيستشف من هذا الكلام من كلام الناظم هذه القضية، قضية أفضلية النبي عليه الصلاة على سائر الخلق. وهذه القضية بالإجماع، أجمعت الأمة على أن النبي عليه السلام هو أفضل الخلق، ليس أفضل البشر فقط، أفضل الخلق، أفضل الخلق على سبيل الإطلاق. نعم الزمخشري رحمه الله غفر لنا ولا خلق هذا الإجماع، فعد جبريل عليه السلام أفضل الخلق، عده أفضل من النبي عليه السلام، وهذا الكلام من الزمخشري خرق للإجماع، خرق للإجماع. قال بعضهم وقد نظم ذلك، قال بعضهم نبينا أشرف أي أفضل بالإطباق، أي أجمع أطبقت الأمة على ذلك. قال نبينا أشرف بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، أي لا خلاف، ليس الخلاف بين أهل العلم في هذه القضية، ومنتحى أي مال إليه وتبناه، ومنتحى الكشاف أي صاحب الكشاف الزمخشري في التكوير، يعني شرحه للتكوير، خلاف إجماع ذوي التنوير، خلاف إجماع ذوي التنوير، أي قد خرق بقوله هذا الذي قلنا أنه عد جبريل عليه السلام أفضل من النبي عليه السلام بل أفضل خلق. إذن نبينا أشرف بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والكلف انتفى، وأما انتحى الكشاف، وما انتحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في معتقده قال ونعتقد أن محمدا عليه السلام المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة صلى الله عليه وسلم. إذن كلام الناظم هذا يستشف منه كما قلنا أفضلية النبي عليه السلام على سائر الناس وعلى سائر الخلق. نعم هذا الأمر يشكل عليه بعض الأحاديث، أفضلية النبي عليه السلام على سائر الخلق يشكل عليه بعض الأحاديث، يشكل عليه بعض الأحاديث، أحاديث نهي النبي عليه السلام عن التفضيل بين الأنبياء، قال عليه السلام لا تفضلوا بين الأنبياء، أو عن تفضيله عن بعض الأنبياء كما قال لا تفضلوني على يونس بن متى. فحديث كثيرة عن النبي عليه السلام تنهى عن هذا التفضيل، كيف نقرر أن النبي عليه السلام أفضلهم؟ نعم أصل التفضيل وارد، لكن نحن لا نفضل تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، لكن أن نفضل هذا على هذا فظاهر الأحاديث أنه عن ذلك، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين تقرير أهل السنة في كتب العقيدة على أن النبي عليه السلام هو أفضل الخلق؟ هذه المسألة تكلم عنها غير واحد من أهل العلم، تكلم عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الشبري، وتكلم عنها كذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وتكلم عنها كذلك القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء. وملخص ما ذكره القاضي عياض رحمه الله أن الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل بين الأنبياء المقصود بها التفضيل بين النبوات، لا التفضيل بين ذات النبي أو ذوات الأنبياء، هذا هو المقصود. الحديث تتكلم عن النبوة لا ذات النبي، عندما نقول النبي عليه الصلاة أفضل الأنبياء تتكلم عن ذاته هو عليه الصلاة أفضل، لكن ما نقول نبوته عليه الصلاة أفضل من نبوة عيسى، بعض العلماء قال هذا مخرج. فالأحاديث الواردة عن النبي عليه السلام في النهي عن التفضيل بين الأنبياء قال هذا محمول على التفضيل بين النبوات لا التفضيل بين ذوات الأنبياء، هذا قول. القول الثاني كما ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء، القول الثاني أن النبي عليه السلام نهى عن التفضيل بين الأنبياء من باب التواضع، هذا من باب التواضع من النبي عليه السلام أنه نهى، هو أفضله صلى الله عليه وسلم، لكن نهى عن ذلك من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل بين الأنبياء، هذه الأحاديث التي وردت عن النبي عليه السلام كانت قبل أن يعلم أنه أفضله، كانت قبل أن يعلم أنه أفضله. القول الرابع هو قول مشهور عند أهل العلم، نذكره كثير من أهل العلم في كتبه، أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه في التفضيل في النهي عن التفضيل بين الأنبياء المقصود بها أن تفضل النبي وتجرم الآخر. فعندما تعتقد أن النبي عليه السلام أفضل الأنبياء، هل يعني هذا أنك تتنقص من الأنبياء الآخرين؟ لا يعني هذا، ما يسميه العلماء بالتفضيل في دائرة الفضل. فعندما أقول إن النبي عليه السلام أفضل الأنبياء، لا يعني أنني أزري بعيسى عليه السلام أو أزري بموسى عليه السلام أو بأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا، وإنما هم أهل فضل، بل الأنبياء أفضل الخلق، لكن أفضلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون التفضيل في دائرة الفضل، فتحمل تلك الأحاديث الواردة عن النبي عليه السلام في النهي عن التفضيل بين الأنبياء أن تفضله ثم تزري بالآخرين، أما أن تكون تفضيل في دائرة الفضل فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. قال النبي عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وفي رواية قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، والتقييد بيوم القيامة لا يعتبر في قضية التفضيل. أنا قد يقول قائل نعم إن النبي عليه السلام قال أنا سيد ولد آدم، لكن قيدها بيوم القيامة، أما في الدنيا فما يمكن أن نقول ذلك، لأن نعم جاءت رواية مطلقة لكن رواية أخرى مقيدة. نقول هذا التقييد لا يلغي قضية أفضليتي حتى في الدنيا. لما؟ لأن هذا التقييد كقول الله جل وعلا مالك يوم الدين، هذا الله جل وعلا فقط يملك يوم القيامة، هو الملك جل وعلا يملك الدنيا والآخرة ويملك الكون، لكن جاء التقييد بيوم الدين لأن في الدنيا هناك من ينازع الله في ملكه، لكن يوم القيامة ليس لك أحد ينازعه، فيظهر ملكه لكل الناس ولا منازع، فده وجه التقييد. كذلك هنا أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، هناك من نازع سيادة النبي في هذه الدنيا لكن يوم القيامة لا منازع له، فهذا هو الوجه. الشاهد عندنا أن القول الأخير في هذه القضية، في قضية الأحاديث الواردة عن النبي عليه السلام في النهي عن التفضيل بين الأنبياء، فالمقصود بها نهي عن أن تفضله وتزري بالآخرين، أما التفضيل في دائرة الفضل فهذا لا إشكال فيه. فإنما تقول مثلا أفضل آية في القرآن آية الكرسي، هل هذا يعني أنك تزري بالآيات الأخرى؟ لا. أفضل سورة سورة الفاتحة، هل هذا يعني أنك تزري بسورة البقرة؟ أو لا. أو إنما نقول أفضل الصحابة أبو بكر، هل هذا يعني أنك تزري بآخرين من الصحابة؟ لا، فهو تفضيل في دائرة الفضل. فبهذا حل الإشكال الذي طرحناه. نعم.
وقلت إن خير الناس بعد محمد وزيراهم قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعد وقلت إن خير الناس بعد محمد وزيراهم قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم.
قوله وزيراه أي أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزيراه الضمير هنا عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بهما كما قلنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، قال ابن الأثير رحمه الله الوزراء يصح لمعنى الوزير، الوزراء جمع وزير، وهو الذي يوازره فيحمل عنه ما حمله من الأثقال، والذي يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره فهو ملجأ له ومفزع. إن هذا عن الوزير الذي يشاوره الأمير والذي يرجع إلى رأيه ويرجع إليه. إن هذا عن الوزير. فوزيرا النبي عليه السلام أبو بكر وعمر. ولذلك كان كثيرا كان النبي عليه كثيرا المشاورة معهما، حتى لو ورد في الأحاديث كان الصحابة يقولون رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، رأيته دخل معهما خرج معهما، فكان كثيرا الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا معنا وزيرا، إذا معنا وزيرا. نعم.
قل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم
قدما. معنى قدما؟ قدما اسم زمان أقصد به إيش؟ القبل. أي هما أبو بكر وعمر، أي هما وزيراه من القدم، أي من بداية الدعوة، من بداية الدعوة، لا نقول من بداية الإسلام، لأن عمر تأخر إسلامه على أبي بكر، نقول من بداية الدعوة، لأنه مضى، الكلام دقيق هنا، لا نقول كما قلت من بداية الإسلام، لأن نعم أبو بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم، بل أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من الرجال أبو بكر. ولا يشكل علينا هذا الحديث هو الأول من أسلم عليه، لكن كان من الصغار، هذا هو مخرجها. أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها. أما ثم بقيت المدة، بقيت يعني دعوة النبي أسلم سرية مدة، فتلك المدة أسلم عمر. إذن قدما أي من القدم، أي هما وزيراه من بداية الدعوة، أي شبع بالدعوة. قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبي، فهما أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، في هذه الأمة. قال عليه السلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أفضليتهما بعد النبي عليه السلام، والمقدم منهما الصديق، أبو بكر أفضل من عمر، وهما أفضل من باقي الصحابة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية أما تفضيل أبي بكر ثم عمر، هذا هو الترتيب، ثم أخذ الترتيب أبو بكر ثم بعد ذلك إيش؟ عمر. أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي، إذن نقدم معتقده للسنة والحديث تقديم أبي بكر وعمر على عثمان وعلي فضلا على باقي الصحابة. قال ابن تيمية وأما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة. إذا لاحظنا كلام ابن تيمية لم يتكلم عن عثمان وعلي، هل عثمان مقدم على علي أو علي مقدم على عثمان في الأفضلية؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة كما سيأتي معنا. قال فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك، من مالك رحمه الله، وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهم مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. ثم قال ابن تيمية وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال، أي إمام مالك رحمه الله، ما أدركت أحدا ممن اقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. هذه مسألة عندنا مسألة معتقد، من خالف فيها ضل. هذه القضية ما نتهاور فيها أبدا، يعني مسألة تفضيل هذه، لأن الله هو الذي فضل هذا على عمر وفضلهما على باقي الصحابة، بالإجماع والأمة لا تجتمع على ضلالة، فعندما يكون لنظر بهذه المسألة نطعن في هذا الإجماع، ومن ثم نطعن في القرآن والسنة. وهذه القضية قضية إجماع بين الأمة، تقديم أبي بكر على عمر ثم تقديم ما على باقي الصحابة. نعم.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيران قدما ثم عثمان الأرجح.
ثم عثمان الأرجح. معنى ثم عثمان الأرجح؟ أي بعد، على حسب كلام الناظم، بعد أبي بكر وعمر يأتي من؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الأرجح أي أننا نثلث في الأفضلية بمن؟ بعثمان على الراجح، على الراجح. هذا على قولي ابن أبي داود صاحب النظم، على الراجح نثلث بعثمان رضي الله عنه، بمعنى أفضل الناس بعد النبي عليه السلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فقوله الأرجح تنبئنا على أي شيء أو بأي شيء؟ على أن المسألة فيها راجح ومرجوح، بمعنى أن المسألة حصل فيها الخلاف بين السلف. وحقيقة هذه القضية حصل فيها الخلاف بين السلف رضوان الله عليه، هل نقدم عثمان على علي في الأفضلية؟ انتبه هنا مسألة الخلاف الذي حصل بين السلف وبين السنة. نعم، بعد ذلك استقر الإجماع على تقديم عثمان على علي، استقر من أهل السنة على تقديم عثمان على علي، كما سيأتي بيانه من خلال العلم. لكن أصلا وقع الخلاف بين السلف وبين أهل السنة في تقديم عثمان على علي في الأفضلية، فمنهم من قدم عثمان على علي ومنهم من قدم علي على عثمان على مدارس المذكورون. هذا الخلاف في أي شيء؟ هل في الخلافة؟ لا، في الأفضلية. أما الخلافة فهي لعثمان قبل علي بالإجماع، ومن خالف في هذه المسألة ضل عن مذهب أهل السنة. فمن ذهب من أهل السنة على أن علي أفضل من عثمان ما يتكلم عن الخلاف، يقول خلافة لعثمان رضي الله عنه، لكنه فضل علي على عثمان، وتفضيله في دائرة الفضل. إذن هذه المسألة لكي لا تفهم على غير المراد، قضية تفضيل عثمان على علي قضية أفضلية، هذا أفضل من هذا، لا في الخلافة. الخلافة كانت لعثمان قبل علي بإجماع الأمة، إلا من خالف من شذوذ أهل البدع الذين لا يلتفت إلى قولهم ولا يعتد بإقوالهم لمخالفتهم للنصوص الصريحة وإجماع الأمة. الأمة أجمعت على ذلك، ماذا لا تقديم أبي بكر وعمر في الخلافة ثم عثمان وعمر؟ واضح. إذن هذه القضية في الأفضلية، في التفضيل، لا في خلافة. نعم.
وقلت إن خير الناس بعد محمد وزيره قبلا ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم.
ورابعهم يشير إلى من؟ إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. فالرابع في الأفضلية في التقديم عند ابن أبي داود هو علي رضي الله عنه، إذن هو يقدم أبو بكر وعمر ثم عثمان علي على الراجع عنده، فمال إلى هذا القول الذي هو فعلا هو القول الصحيح والذي استقر عليه الإجماع بعد ذلك. أولا نقول إذن هنا الناظم رحمه تكلم عن الخلفاء الأربعة، تكلم عن الخلفاء الأربعة في هذين البيتين، تكلم عن الخلفاء الأربعة، فبين أن المقدم في الأفضلية بعد النبي عليه السلام أبو بكر وعمر، وهذا بالإجماع. أما بعدهما عثمان أو علي فهو قدم عثمان على علي، والخلاف حاصل بين أهل السنة في هذه القضية. المهم أنه تكلم عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليه. الخلفاء الأربعة هم أفضل الأمة بعد نبيها بالإجماع، هؤلاء الأربعة هم أفضل الأمة بعد النبي عليه السلام بالإجماع. وحكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، حكاه الشافعي أن الخلفاء الأربعة أفضل الأمة بعد النبي عليه السلام. وقد حكى كلام الشافعي الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وحكى هذا الإجماع كذلك الخلال في كتابه السنة، الخلال في كتابه السنة. إذن هؤلاء الأربعة هم أفضل الأمة بعد النبي، نعم المقدم أبو بكر ثم عمر. والخلاف حصل بين أهل العلم في تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان على أقوال، على أقوال ألا حصل فيها الخلاف بين أهل العلم. القول الأول تفضيل عثمان على علي، وكما قلنا في الأفضل لا في خلاف. إذا القول الأول تفضيل من؟ تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل السنة تقديم عثمان على علي في الأفضلية، هذا مذهب أكثر أهل السنة، وحكى ذلك الحافظ بن عبد البر وحكاه الخطابي وابن حجر في آخرين من أهل العلم. لهذا القول الأول تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه. القول الثاني تفضيل علي على عثمان، تفضيل علي على عثمان، وظهر هذا القول في أهل الكوفة من أهل السنة في أهل الكوفة كما حكاه الخطابي رحمه الله. وهذا القول نسب إلى سفيان الثوري، كان سفيان الثوري كما نسب إليه كان يقول بذلك، وذكر العلماء أن سفيان الثوري تراجع عن قوله هذا إلى مذهب الجمهور. حكى هذا غير واحد، حكى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم أن سفيان الثوري تراجع عن هذا القول، تراجع عن هذا القول. القول التالي لأن عندنا ليش تقديم عثمان على علي، تقديم علي على عثمان، هناك قول ثالث، القول بتقديم أبي بكر وعمر وعثمان ثم الصمت السكوت ما نضيف، يعتقدونه ولكن لا يتكلمون، هذا قول كان هذا القول لقول طائفة من العلم وهو مروي عن الإمام أحمد إمام السنة، كان أحمد يقول بهذا القول، وقد ذكر أهل العلم أنه تراجع عن هذا القول إلى قول الجمهور، إلى قول الجمهور. القول الرابع كان بعض أهل العلم يقولون نقدم في الأفضلية نقدم الصديق ثم عمر ويتوقفون، توقف، وهذا القول مروي عن الإمام مالك رحمه الله، وذكر الإمام ابن تيمية كذلك القاضي عياض في آخرين من العلم أن الإمام مالك تراجع إلى قول أو رجع إلى قول الجمهور، رجع إلى قول الجمهور. إذا هذه الأقوال، هذه الأقوال صحيح من هذه الأقوال قول الجمهور، طيب صحيح من هذه الأقوال هو قول الجمهور تقديم عثمان على علي، والبحث كما قلنا ليس في الخلاف وإنما في التفضيل، أما في الخلاف بالاتفاق عثمان مقدم على علي، أما التفضيل فمسألة فيها خلاف، والصحيح كما قلنا مذهب الجمهور. هذه المسألة، مسألة تقديم عثمان على علي في التفضيل، الخلاف فيها هل يعد من الأصول، من أصول هذه السنة، أو يعد من الفروع؟ ما نمشي طيب، ما تكلمنا عن الخلاف لا أشكال من الأصول، لكن في الأفضلية هي من الفروع، بمعنى افترضنا شخص اعتقد أن علي أفضل من عثمان، يقر الخلافة لعثمان رضي الله عنه، لكن اعتقد هو أن علي أفضل من عثمان مع أن التفضيل عنده في دائرة الإسلام، هذا لا نبني عليه التضليل وإخراج الرجل من دائرة السنة كما حكى ذلك نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم نعم استقر الإجماع بعد ذلك، انتبه الآن، الإجماع استقر بعد هذا الخلاف، استقر الإجماع، استقر مذهب أهل السنة على تقديم عثمان على علي، استقر هذا الإجماع استقر. فقد يقول قائل هذا الأمر حكاه غير واحد، أن الإجماع قد انعقد حكاه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وحكاه وكذلك ابن الصلاح رحمه الله حكوا انعقاد الإجماع وأن مذهب السنة قد استقر على تقديم عثمان على علي، وحكاه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد يقول قائل إذا قد يقول قائل إذا استقر الإجماع بعد ذلك فلماذا عدت المسألة من المسائل الفرعية في العقيدة لا من المسائل الأصول عند أهل السنة؟ من يجيب؟ طيب سنتها هذا صحيح، هذا الأمر لا يدركه إلا من كان متتبعا ومن كان فاهما. العلماء اختلفوا أصلا في أي شيء في قضية الإجماع، الاحتجاج بالإجماع بعد الخلاف. إذا هل أصلا هذه مثلا مختلف فيها بين أهل العلم، هل إذا كان الخلاف بين أهل العلم ثم حصل الإجماع بعد ذلك هل هذا الإجماع بعد الخلاف يعتد به أو لا يعتد؟ مسألة مختلف فيها بين علماء الأصول. نعم الصحيح أنه يعتد به. فبناء على هذا الخلاف كيف نعد هذه المسألة ولو استقر الإجماع بعد ذلك أنها من الأصول لا من الفروعات؟ إذن هذه المسألة وإن كان استقر الإجماع والعقد فإن المسألة من المسائل الفرعية في العقيدة لا نبني عليها التضليل بخلاف من خالفنا في قضية الخلاف العثمان. هذه المسألة نبني عليها التضليل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لما ذكر في معرض كلامه عن الخلاف وذكر الخلاف في قضية عثمان وعلي قضية التفضيل، قال الإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال: لكن استقر أمر أهل السنة، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وقد استقر كما قلنا نص عليه غيره ابن الصلاح حافظ بن حجر في آخرين، فهو ابن تيمية نص على ذلك. يقول: لقد استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وإن كانت تمهل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كانت هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهوره بالسنة، جمهور يضللون في هذه القضية، لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلاف، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله عليه السلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. كلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطة، هذا الكلام ابن تيمية واضح جدا أن هذه المسألة قضية التفضيل بين عثمان وعلي ما ينبغي أن نبني عليها تفضيل. نعم الصحيح تقديم عثمان على، لكن قضية الخلافة هذه مسألة من خالفنا فيها فإننا نبني على هذه القضية التفضيل. أكتفي بهذا، قول قولي هذا، استغفر الله ورحمه الله.